الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليكم نعمه، وأن يجعلنا وإياكم من شاكريها. وبعد، كنا أخذنا عددا من آيات سورة القصص من قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولعلنا إن شاء الله أن نتناول فيها شيئا من الأحكام والفوائد المستفادة من هذه الآيات العظيمة. فأول ذلك عموم خلق الله جل وعلا، فلا يوجد شيء في الكون إلا هو خلق لله سبحانه، سواء كان من الذوات أو كان من الأفعال أو كان من الأمور الظاهرات أو الخفيات. وفي هذه الآيات تعليق أمر الخلق بمشيئة الله عز وجل، فلا يكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا هو الذي يختار المقادير وما يكون للناس من أمور خير أو ضدها. وفي هذه الآيات أن العبد ليس له اختيار كامل حتى في أفعاله، فليس له أي اختيار في قدرة الله جل وعلا ومقاديره، وليس له، واختيار العبد مربوط باختيار الله جل وعلا. وفي هذه الآيات تنزيه رب العالمين عن الظنون الفاسدة وعن الاعتقادات السيئة، سواء ممن يعتقد أن الله جل وعلا لا تتعلق مشيئته بالوقائع كلها، أو ممن يظن أن مشيئة العبد غير مرتبطة بمشيئة الله. وفي هذه الآيات تنزيه الله جل وعلا عن أولئك الذين يشركون في عبادته ويصرفون شيئا من العبادات لغير الله جل وعلا. وفي هذه الآيات عموم علم الله سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء مما في الكون، فهو يعلم حتى ما في الصدور وما تكنه وتخفيه القلوب. وفي هذه الآيات إثبات الألوهية لله وحده، ونفي أن يكون أحد من الخلق مستحقا لشيء من العبادة مهما كانت منزلته عند الله، ولو كان نبيا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا رفيع الشأن. وفي هذه الآيات أن الحمد الكامل إنما يكون لله عز وجل، فيحمد على صفاته العظيمة وآلائه الجسيمة، ويثنى عليه جل وعلا بما له من الصفات. وفي هذه الآيات أن حكم الله نافذ، وأنه لا يستطيع أحد من العباد أن يرد حكمه، ولذا قال: وله الحكم. وفي هذه الآيات إثبات المعاد، وأن العباد يرجعون إلى الله فيحاسبهم على أفعالهم. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على العباد بأن جعل لهم ليلا ونهارا في كل يوم من أيامهم، وهذه نعمة كبيرة يغفل عن استشعارها كثير من الناس. وفي هذه الآيات استحباب جعل الليل محلا للراحة والسكن، وهذا على سبيل الاستحباب، وإلا لو احتاج الإنسان أو خرج في ليله لم يلحقه شيء من المأثم بسبب ذلك. وفي هذه الآيات أن الأصل في الأعمال أن تكون في النهار، ولذا قال: لتبتغوا من فضله. وفي هذه الآيات التذكير بنعم الله الكبيرة والكثيرة التي ينعمها على العباد، فهي لا تتوقف عنهم في كل لحظة من لحظاتهم. وفي هذه الآيات إقامة التحدي العظيم للمعبودات من دون الله، ولكل من يحاول أن يضاد الله أن يغير سنة الله في الكون بإتيان الليل والنهار. فالآلهة المعبودة لن تغير من قدر الله في ليله ونهاره، ولن تستطيع ذلك. وفي هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله سبحانه، فهو ينادي العباد ويقول لهم ويتكلم معهم. وفي هذه الآيات أن صفة الكلام لله جل وعلا متجددة، فهو يتكلم متى شاء، وليست صفة أزلية مجردة، وإنما نثبت لله أنه متى شاء تكلم. ولذا قال: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي. وفي هذه الآيات أن الشرك لا ينفع صاحبه يوم القيامة، وأن المعبودات من دون الله لن تنفع عابديها لا دنيا ولا آخرة. وفي هذه الآيات أن الله يبعث من كل أمة شهداء يشهد عليها بما أدوه من الأعمال. وفي الآيات الأخرى أن العبد يشهد عليه كل شيء حتى جوارحه تشهد عليه. وفي هذه الآيات أن دعاوى المشركين والكافرين إنما هي دعاوى كاذبة وافتراء محض، سيتبين لجميع الناس أنه من الافتراء والكذب في يوم المعاد. ولذا قال جل وعلا: فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ولما قص الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة قصة موسى عليه السلام وكيف بدل الله حاله من خوف وجوع وهم إلى ضدها، فأصبح له السيادة والعز، وأصبح آمنا بوحي الله جل وعلا واتباعه لشريعته، ذكر الله جل وعلا قصة من يقابله ممن آتاه الله المال العظيم ولكنه لم يشكر الله على نعمته وجحد نعمة الله ولم يعمل في نعم الله بطاعة الله، فكان ذلك من أسباب نزول العقوبة الشديدة عليه في الدنيا. تلك القصة هي قصة قارون. فلعلنا نستمع للآيات التي ورد فيها ذكر هذه القصة بإذن الله جل وعلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، قد أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات قصة قارون. قارون رجل من بني إسرائيل من قوم موسى وليس من القبط، وقد آتاه الله عز وجل أموالا عظيمة، وفتح الله له من كنوز الأرض، ولكنه قابل نعم الله بالتكبر على عباد الله بغيا وجبروتا وترفعا عن العباد، ولذا عاقبه الله عز وجل بالعقوبة الشديدة. فقال إن قارون كان من قوم موسى من بني إسرائيل فبغى عليهم، أي أنه ترفع عنهم ولم يعتني بما أمره الله تجاههم، وكان من شأنه أن يبغي بأخذ أموالهم، وقد آتاه الله نعما كثيرة. فالنعم والكنوز هي من عند الله جل وعلا. قال وآتيناه، أي أعطاه الله جل وعلا من الكنوز، أي من الأموال الوفيرة الكثيرة، ما إن خزائنه لتعجز العصبة من الرجال عن حمل المفاتيح فقط، فكيف بالخزائن؟ ولذا قال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي يعجز العصبة وهم العشرة إلى التسعة عن حمل مفاتيحها مع أنهم أصحاب قوة وقدرة. نصحه قومه فقالوا له: لا تفرح، أي لا تشغلك هذه الدنيا عن الآخرة، ولا تكن من الأشرين البطرين المتكبرين على عباد الله، فإن الله لا يحب الفرحين، يعني الذين اشتغلوا بالدنيا وفرحوا بها فأنستهم الآخرة ولم يستعملوها في طاعة الله عز وجل. فإن الأموال وسيلة، ولذا يجب أن تستعمل فيما يعود بالنفع في الآخرة. فمن فرح بها وظن أنها النجاة فقط ولم يعمل فيها بشرع الله نزلت به العقوبات. وقال له قومه: ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. لم يقولوا له اترك الدنيا، وإنما قالوا له: استعمل هذه النعم الدنيوية فيما يعود عليك بالنفع في الدار الآخرة، فهي الدار الباقية، وهي الدار التي سيؤول العباد إليها. وفي هذا أمر بتصحيح النيات. وقالوا له: لا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا تقطع هذه لا تقطع نفسك عن هذه الدنيا فتخرجها جميعا من ملكك، وإنما قم بحوائجك وتقرب إلى الله بما يعود بالنفع عليك في آخرتك، ومن ذلك أن تحسن إلى عباد الله، فإن الله قد أحسن إليك، وينبغي بك أن تحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك، فإن الجزاء من جنس العمل. وفيه إشارة إلى أن ابتداء الفضل هو من عند رب العزة والجلال. ثم نهوه عن الفساد في الأرض، ومن الفساد التكبر على عباد الله، ومن الفساد استعمال أموال الدنيا في معاصي الله، فإن المعاصي تفسد الدنيا. ثم حاولوا أن يذكره بالله فقالوا: إن الله لا يحب المفسدين. خوفوه من غضب الله عز وجل عليه وبغضه لحاله، فما كان منه إلا أن رد عليهم رد الجاحد لنعم الله، فقال: هذه الأموال إنما جاءت بجهدي وبعملي وبذهني وبتجارتي، ليست من عند الله جل وعلا. قال: إنما أوتيت هذه الأموال على علم عندي، أي معرفة بالتجارة وبتقليب الأموال. فرد الله جل وعلا عليه بأن هذه الأموال لن تستطيع أن تحتمي بها من عذاب الله، كما هو الحال في من قبلك، فإن هناك أناسا قبلك من أفراد ومن جماعات لما ابتعدوا عن أمر الله أنزل الله بهم العقوبة، مع أنهم كانوا أشد من قارون وأكثر أموالا. ولذا خوفوه بسنن الله في الكون، والعقلاء ينبغي بهم أن يتفكروا في سنن الله وفي عواقب الأمور، فإن الله قد أهلك قرونا كثيرة كانوا أشد منا وكانوا أكثر أموالا وكانوا أعظم أبدانا، لكنهم لما خرجوا عن طاعة الله نزلت بهم العقوبة، ولما نزلت بهم العقوبة نسيهم، لم يستطع أحد أن ينصرهم، ونسيهم عباد الله. ولذا قال: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي أن هؤلاء المجرمون متى أراد الله إنزال العقوبة بهم نزلت بهم بغتة، فلا يحتاج إلى تحقيق ولا إلى سؤال، فهو العالم ببواطن الأمور والمطلع على ما في ضمائرهم والقلوب. إلا أن قارون لم يستجب لهذه النصيحة ولم ينقد لها، بل استمر على غيه، حتى أنه بعد هذه النصيحة بقليل خرج على قومه، أي ترك قصوره ومواطن سكناه وخرج على قومه من بني إسرائيل في زينة عظيمة وفي أموال وفيرة، من أجل أن يغيظهم ومن أجل أن يظهر قوته عليهم ومن أجل أن يحرك قلوبهم ليتعلقوا به. في تلك الموقف انقسم بنو إسرائيل إلى قسمين: الجاهلون الذين انحصرت أفكارهم في الدنيا، أعجبوا بحال قارون وتمنوا أن يكونوا مثله، لماذا؟ لأنهم نسوا الآخرة وكانت إرادتهم منحصرة على الدنيا، وقالوا يا ليتنا لنا مثل ما أوتي قارون من الأموال والحشم والخدم والبهائم والزينة العظيمة، وظنوا أن ذلك دليل على رفعة مكانته، ولذا قالوا إنه لذو حظ عظيم، أي السبب الذي جعلنا نتمنى أن نكون مثله وأن لنا مثل ما أوتيه، أنه ذو مكانة ومنزلة رفيعة عظيمة. ظنوا أن من أوت أن كل من أوتي الدنيا أوتيها عن رضا، وغفلوا عن أن الله يستدرج بعض العباد فيفتح لهم أبواب الخيرات ليستمروا في غيهم وبغيهم ومعاصيهم. وحينئذ قالت الطائفة الأخرى، وهم أهل العلم الذين عرفوا حقائق الأمور وآمنوا بالآخرة وعلموا أن الدنيا والسعة فيها ليست دليلا على صحة طريقة من أوتيها، فقال الذين أوتوا العلم لأقوامهم ناصحين، فإنهم قد نصحوا قارون قبل ذلك فلم يمتثل، فلما رأوا قومه من خدعوا بحاله وأعجبوا بطريقته بدأوا يناصحونهم ويذكرونهم بالآخرة، فقالوا ويلكم، أي ألا تخشون من العقوبة الشديدة بسبب ذلك؟ ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، إن من أوتي النعم بناء على طاعة لله فهذا هو المحمود وهو الذي يتمنى مكانه، أما الذي أوتي النعم وهو مستمر في الغي فإنما هذه استدراج، وإنما هذه الأشياء عقوبة على العبد سيعاقب بها، كما قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولذا قالوا إذا تمنيتم الدنيا فتمنوا أن تكون ثوابا من الله لأفعالكم الصالحة، لا أن تكون استدراجا لكم لتوصلكم إلى العقوبات الشديدة. ثواب الله أي جزاؤه وما ينيله لكم من حلاوة تجدونها في طاعة الله ومن نعم دنيوية تأتيكم بغير قصد منكم، لأنكم قصدتم بطاعة الله نيل ثواب الآخرة، فيؤتيكم الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة، من كان مؤمنا يعمل الصالحات فثواب الله خير له من تلك الأموال العظيمة التي أوتيها قارون ومن مات له على جهة الاستدراج له. ولكن هذه المرتبة وهذا الفهم لا يصل إليه إلا أهل الصبر، ولذا قالوا ولا يلقاها إلا الصابرون، أي لا يصل إلى هذه المرتبة من نعم الدنيا وخيراتها نتيجة الفعل الصالح إلا من ابتلي في أول زمانه فصبر. فإن رب العزة والجلال قد جعل من سننه في الكون أن أهل الطاعة والإيمان يبتلون في أول أمرهم، ثم تكون العاقبة الحسنة لهم، كما قال تعالى والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين أي أن أواخر الأمور ونهايتها لأهل التقوى، وهذا من الله جل وعلا. وحينئذ يذكر الإنسان بعدد من الآيات التي ترد في مثل هذا المعنى، ومنها قوله تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما هي العاقبة وما هي النتيجة في قصة قارون؟ قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. لاحظوا أن الفاء تأتي للتعقيب، يعني أنه لم يمض مدة طويلة على ذلك. فخسفنا به الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. كان يفتخر ويعلي نفسه ويظن أنه أرفع من عباد الله، فعاقبه الله بأن جعله أسفل منهم بأن خسف به وبداره الأرض. تلك القصور العظيمة والمنازل المشيدة التي كان يفخر بها على قومه وكانوا لا يدرون ما الذي بداخلها، خسف الله بهم جميعا وجعل الأرض تنطبق عليهم. أين الذين يناصرونه من الجند والأتباع والخدم؟ لم يستطع أحد منهم أن يناصره ولا أن يحميه من عقوبة الله جل وعلا، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أمواله الكثيرة لم يستطع أن ينقذ بها نفسه من عقوبة الله جل وعلا. حينئذ الفريق الذي كان مغرما معجبا بحال قارون وكانوا يتمنون أن يكونوا مثله، تبين لهم خطأ فعلهم، وأن تمنياتهم لو وقعت لهم لكانت وبالا عليهم وكانت من أسباب نزول العقوبة بهم. ولذا عرفوا أن الرزق بيد الله وأن الله يهبه لمن يشاء ويمنعه عمن يشاء لحكم يراها سبحانه وتعالى. فكم من عبد بسط الله له الرزق فكان ذلك وبالا عليه، وكم من عبد قتر الله عليه في رزقه فكان ذلك من أسباب نجاته وعدم اغتراره بالدنيا. فأصبح الذين تمنوا مكانه تمنوا مكان قارون ورغبوا أن يكونوا مثله أصبحوا يقولون ويكأن الله. هذا فيه دليل على أن خسف فرعون كان بالليل، وأنهم لما أصبحوا لم يجدوا تلك القصور العظيمة وبحثوا عنها، فإذا بها قد خسف بها، ولذا أصبحوا يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، فهو الذي يعطي من شاء ما شاء، وهو الذي يمنع لا راد لقضائه سبحانه وتعالى. ومتى علم العباد ذلك لم يتمنوا غير ما يسره الله لهم من الدنيا، كما قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ثم علموا أنهم قد تفضل الله عليهم بأن لم يعاقبهم ومكنهم من التوبة والندم قبل أن تنزل بهم العقوبة، فقالوا لولا أن من الله علينا، أي جعلنا نشاهد نزول العقوبة بقارون، لخسف بنا في الأرض كما خسف به، فكانت عقوبتنا تماثل عقوبته، ويكأنه لا يفلح الكافرون، أي أن هؤلاء استبصروا وعرفوا حقيقة الأشياء بأن الكافرين الجاحدين لنعم الله لن يفلحوا دنيا ولا آخرة. ثم ذكر الله بالدار الآخرة لئلا تكون نفوس الناس معلقة بالدنيا وحدها، فإن الدنيا إنما هي مزرعة الآخرة، فيتمنى منها الإنسان ما يكون معينا على الآخرة ولا يتمنى الدنيا لذاتها، ولذا قال تلك الدار الآخرة نجعلها، أي نهيئ النعيم المقيم فيها والجنان الفسيحة للذين لا يريدون علوا في الأرض، ليس من شأنهم التكبر عن قبول الحق ولا التكبر عن الخلق واستنقاص مكانتهم ومنزلتهم، ولا يريدون فسادا في الأرض، وإنما يريدون الصلاح والإصلاح بعمل الناس بطاعة الله جل وعلا والعاقبة للمتقين، أي أن النتائج المفرحة في آخر الأمر تكون لأهل التقوى الذين اتقوا عذاب الله وسخطه بطاعته سبحانه وتعالى. في ذلك اليوم يجازى الناس على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن جاء بالخير جازاه الله بأن ضاعف له الثواب أضعافا كثيرة، أقل ذلك أن يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، كما قال من جاء بالحسنة فله خير منها، وقد يضاعف عمل العبد إلى أضعاف كثيرة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أما من جاء بالسيئة، والسيئة قيل لها سيئة لأنها تسوء صاحبها في آخرته فسميت سيئة، خلاف الحسنة فإنها تتضمن إحسانا في عبادة الله بمراقبته، وإحسانا إلى عباد الله ببذل الندى والخير والمعروف لهم، فمن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثل عمله. ولذا قال ومن جاء بالسيئة، أي أن كل من أحضر سيئة من الرجال والنساء من الإنس والجن فإن الله سيجازيهم بمثل أعمالهم. ولذا قال فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وانظر كيف قال عملوا السيئات، لأن الله بفضله ورحمته يكفر صغائر الذنوب على العبد متى كان مجتنبا لكبائرها، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن عدل الله أنه لا يجازي العباد إلا على مقدار أعمالهم السيئة، فلا يضاعف عقوبة على عبد إلا بمقدار عمله السيئ. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم ممن وفق للأعمال الصالحات، كما نسأله جل وعلا أن يجعل ما آتانا من الدنيا عونا لنا في آخرتنا. اللهم آتنا من الدنيا ما يعيننا على آخرتنا. اللهم اجعلنا ممن أحسن النية فيما آتيته. اللهم يا حي يا قيوم أصلح شأننا كله. اللهم ارزقنا عملا صالحا وعلما نافعا ونية خالصة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.